كبر.
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق: قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام، إذ كان للمأمون العباسي غايات عدة من هذه المؤامرة، كان منها فصل الإمام الرضا عليه السلام عن الناس، فهل نجح في تحقيق ذلك؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
رأى المأمون أنه من المفيد فصل الإمام عليه السلام عن الناس. هذا الفصل والإبعاد هو في النهاية وسيلة لقطع العلاقة المعنوية والعاطفية بين الإمام والناس، وهذا ما يريده المأمون. ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام عليه السلام يترك أي فرصة تمكنه من الاتصال بالناس إلا ويستفيد منها خلال تحركه ومسيره. مثلا، مع أن المأمون كان قد حدد الطريق التي سيسلكها الإمام من المدينة وصولا إلى مارو بحيث لا يمر على المدن المعروفة بحبها وولائها لأهل البيت مثل قم والكوفة، لكن الإمام عليه السلام استفاد من كل فرصة في مسيره لإقامة علاقات جديدة بينه وبين الناس، فأظهر في منطقة الأهواز آيات الإمامة، وفي البصرة التي لم يكن أهلها من محبي الإمام سابقا جعلهم من محبيه ومريديه، وفي نيشابور ذكر حديث سلسلة الذهب ليبقى ذكرى خالدة. إضافة إلى ذلك الآيات والمعجزات والكرامات التي أظهرها، وقد اغتنم الفرصة لهداية وإرشاد الناس في سفره الطويل هذا. وعندما وصل إلى مرو التي هي مركز إقامة الخلافة، كان عليه السلام كلما سنحت له الفرصة وأفلت من رقابة الجهاز الحاكم يسارع للحضور في جمع الناس. والإمام عليه السلام فضلا عن أنه لم يحض ثوار التشيع على الهدوء أو الصلح مع جهاز الحكومة، بل إن القرائن الموجودة تدل على أن الوضع الجديد للإمام المعصوم كان عاملا محفزا ومشجعا لأولئك الذين أصبحوا بفعل حماية الإمام ومؤازرته لهم محل احترام وتقدير ليس فقط عند عامة الناس، بل حتى عند العاملين وولاة الحكومة في مختلف المدن بعد أن كانوا ولفترات طويلة من عمرهم يعيشون في الجبال الصعبة، العبور والمناطق النائية البعيدة. فشخص مثل دابل الخزاعي صاحب البيان الجريء لم يكن على الإطلاق يمدح أي خليفة أو وزير وأمير، ولم يكن في خدمة الجهاز الحاكم، بل لم يسلم من هجائه ونقده أي شخص من حاشية الخلافة، وكان لأجل ذلك ملاحقا دوما من قبل الأجهزة الحكومية، وظل لسنوات طوال مهاجرا ليس له موطن يحمل داره على كتفه ويسير من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة. أصبح بإمكانه الآن مع وجود الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يصل ويلتقي بمقتداه ومحبوبه بحرية، وأن يوصل في فترة قصيرة شعره إلى كل أقطار العالم الإسلامي. ومن أشهر وأبهى قصائده تلك التي تلاها للإمام عليه السلام حيث اشتهر بها، والتي تبين وثيقة الثورة العلوية ضد الأنظمة الحاكمة، حتى أنه وفي طريق عودته من عند الإمام سمع تلك القصيدة نفسها يرددها قطاع الطرق، وهذا يدل على الانتشار السريع لشعره.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا الله يا ربي، من دونك كل وجودي يكون رفاة. يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. من أهوي في دربي بالحب تمد يداك، يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، وأنار بمعرفته قلوب أوليائه، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، وأسبغ على خلقه جزيل عطائه. والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين الصادق الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات تغتدي وتروح لجمال سيرة ومسيرة أهل بيته المكرمين، من جعلهم الله السادة الولاة والقادة الحماة، عليهم أفضل الصلاة والسلام. سلام 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 من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة من تجلياته لعباده نتمناها لحضراتكم، وكل الترحيب بجمال متابعتكم لواحة محمدية شعرية أخرى في رحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. عزنا من جمالية هذه الواحة أن يترجمها لنا شعراً نفر من أتباع مدرسة السيد المسيح عليه السلام. قصيدة اليوم للشاعرة المسيحية سيلفا حنا حنا من لبنان. نتعرف أولا على سيرتها الأدبية، إذن تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة اللبنانية المسيحية سيلفا حنا حنا بسوريا عام 1976، وكتبت الشعر بكافة صنوفه وأنواعه. نشرت أعمالها في صحف ومجلات مهمة، منها سلسلة كتب المجد، درست الموسيقى في ألمانيا عام 1990، وتعلمت رسم الأبرو والرسم على الماء في تركيا عام 2009، كما شاركت الشاعرة اللبنانية السورية الأصل سيلفا في العديد من الأمسيات والمهرجانات المهمة في العالم العربي، كما أصبحت عضوة في عدة من الملتقيات الأدبية، منها ملتقى الحكاية الأدبي، ملتقى المجد الثقافي، ومنظمة شعراء بلا حدود، فيما حازت على لقب شاعر العام في تجمع شعراء بلا حدود عام 2008، كما تأهلت إلى مسابقة أمير الشعراء لعامي 2008 و2009، وحظيت ببطاقة التأهل في مسابقة قناة الكوثر الفضائية في عام 2010. أما الآن أحبائنا أعزائنا متابعين الكرام، فإلى ما اخترناه من شعرها تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
يمم إلى شطر الحبيب حدائي، واقرأ على روح الرسول ولائي، من خافقي شغفا نثرت قصائدي، رفلت قوافيها بنبض وفائي. خير الأنام من الإله مؤيد، أنباؤه هي أصدق الأنباء، شهدا على شفتي ينساب اسمه، والروح أمطر غيثه بسخائي. ثمل الزمان بطيبه، وضياؤه روى المدى، وجلى دجى الظلماء. حبي زلال للنبي وآله، ولصحبه الأخيار والنجباء. صلوا على المختار فهو شفيعكم، قلب يشعشع بالسنى الوضاء، آثاره للتائهين هداية، بدر السماء وقدوة البلغاء، أرسى العدالة فاستوى ميزانها، وشفى البرية من سقيم الداء. عرب وعجم كلنا بإخائنا، في وحدة قدسية غراء، في وحدة قدسية غراء.
نعم أحبتنا الكرام، تشير الشاعرة المسيحية سيلفا حنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنام والمؤيد من الله، وأنباؤه أصدق الأنباء، فهو الذي ينساب اسمه شهدا على شفتي الشاعرة، أما روحها فتمطر سخاء لأجله. فالزمان ثمل بطيبه، أما ضياؤه فقد أضاء المدى وجلى ظلام الحياة، حسب تعبير الشاعرة. وعبر هذه الرؤية المسيحية يتجلى حب الشاعرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولأهل بيته الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأصحابه المنتجبين. ثم تدوزن سيلفا حنا جمالية هذه المعاني مضيفة بالقول:
أنعم به وبما أفاض معلما، فحديثه كالماء في الرمضاء، النهر صفق والحمائم غردت، والزهر شاغب أحرفي بغنائي، والنفس لاهثة الخطى لحياضه، بعد المتاهة قد رنت للقائي، تهفو إلى دار البقاء بجواره، تتنسم الأطياب بعد شقائي. أصغي لآيات الكتاب تطببا فتزول آلامي ويبرأ دائي. اقرأ اقرأ اقرأ. تلقاها رحيق رسالة، وبها الورى نعم بطيب روائي. يا أكرم الكرماء، خيرك هاطل حتى القيامة، نرتوي بسخائي. أقتات من قسمات ذكرك ومضة، لله أسجد كم يطول دعائي، كم يطول دعائي. علمان في إنجيلنا وكتابنا، فهما المسيح وأحمد ببهائي. إن جفت الأزهار من أطيابها يوما، فأنت رياضها بجلائي، فأنت رياضها بجلائي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنا مع تلاوة وجد الشعر عبر قراءة ما اخترناه لحضراتكم من الشاعرة المسيحية سيلفا حنحنا من لبنان، وهي ترصع تجربتها بتاج الكتابة عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتعنون جمال ما بشر به نبي الله عيسى بن مريم عليهما السلام في نبي الإسلام أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاكرين لحضرتها وشاكرين حضرتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، ودمتم برقيا وهناء وود وبركة إن شاء الله.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان، وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي، من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 52 دقيقة، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم مستمعينا الأفاضل، سلام من الله الكريم عليكم ورحمة وبركات. ها أنتم تتابعون حلقة من برنامجكم سيرة الصالحين.
أحبتنا الكرام، وأنا بدوري أحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم. إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، كانت ثورة رضا خان في 22 من شباط عام 1921 في إيران مخططا مدعوما من قبل الإنجليز، كما تشير إلى ذلك الوثائق التاريخية الثابتة والمؤكدة. وقد أقام حكما مستبدا حكمت تحت مظلته بضع مئات العوائل مصير الشعب المظلوم، وتصدت العائلة البهلوية للعب دور الأشرار والخوانين السابق، وهما فئتان من الأشرار والإقطاعيين الظالمين. سيطر رضا خان طوال عقدين من حكمه على نصف الأراضي الزراعية في إيران، وثبت ملكيتها له رسميا، وشكل هيكلا إداريا لإدارتها والمحافظة عليها يفوق في تشكيلاته هيكلية الوزارات الكبرى. وسعى في هذا السبيل ما بوسعه لحل المشاكل القانونية المترتبة على نقل ملكية الأراضي حتى الموقوفة منها باسمه، فأصدر لذلك عشرات اللوائح والمصوبات القانونية من المجالس البرلمانية الصورية التي كان يأمر بتشكيلها. وقد شاع ذلك إلى درجة جعلت ما كتب عن حياته من قبل مؤيديه ومعارضيه يدور في أغلبه حول أملاكه وما اقتناه من الحلي والمجوهرات والشركات والمراكز التجارية والصناعية.
أحبة الإيمان، كانت سياسة رضا خان الداخلية ترتكز على أسس ثلاثة، وهي أولاً الحكم العسكري والبوليسي العنيف، ثانياً المواجهة الشاملة للدين ورجاله، وثالثاً العمالة للغرب. في مثل هذه الظروف هب علماء الدين للدفاع عن الإسلام وحفظ كيانهم وكرامتهم، إذ هاجر آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري نزولاً عند رغبة علماء قوم الأعلام إلى مدينة قوم، تاركاً مدينة أراك. وبعد ذلك بفترة وجيزة هاجر إليها الإمام الخميني الذي أنهى وبسرعة دراسة المقدمات والسطوح في الحوزة العلمية في خمين وأراك، وهناك ساهم عمليا بدور فعال في تحكيم وجود الحوزة الفنية. ولم يمض وقت طويل حتى عاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من الفضلاء الأعلام في هذه الحوزة، واشتهر في مجالات العرفان والفلسفة والفقه والأصول. أجل مستمعينا الكرام، إن حفظ كيان العلماء والمرجعية كان من الضرورات الملحة آنذاك، وذلك لإفشال المخططات التي كان يعدها رضا خان ومن بعده، والتي كانت تستهدف علماء الدين والحيلولة دون تحقيق أهدافهم المتوخات. وعلى هذا الأساس نرى الإمام الخميني يقف على الدوام بقوة وحزم إلى جانبهما للدفاع عن المرجعية ودورها طوال فترة زعامتها.
أحبة الإيمان، كان الإمام الخميني مولعا بمتابعة القضايا السياسية والاجتماعية، وكان رضا خان قد أقدم في تلك الفترة وبعد أن فرغ من تثبيت دعائم حكمه على تنفيذ مخطط واسع للقضاء على مظاهر الثقافة الإسلامية في المجتمع الإيراني. ففضلا عن ممارسة أنواع الضغوط ضد العلماء، أصدر أوامره بإلغاء العزاء والخطابة الدينية ومنع تدريس المسائل الدينية والقرآن وإقامة صلاة الجماعة في المدارس، وروج للهمس حول نزع الحجاب وفرض السفور على النساء الإيرانيات المسلمات. وقبل أن يترجم رضا خان أهدافه عمليا على مستوى واسع، بادر علماء الدين الملتزمون للاعتراض على ممارسته بوحي من معرفتهم بالأهداف غير المعلنة التي كان رضا خان ينوي تحقيقها. فقد أقدم بعض علماء إصفهان بقيادة آية الله الحاج أغا نور الله الإصفهاني عام 1927 على الهجرة الجماعية إلى قم للاعتصام فيها، وترافقت هذه الحركة مع هجرة العديد من العلماء من مدن أخرى إلى قم أيضا. وبالفعل فقد استمر هذا الاعتصام لمدة 105 أيام، انتهى بعدها بتراجع رضا خان ولو بالظاهر، وتعهد مخبر السلطنة رئيس الوزراء آنذاك بتلبية مطالب المعتصمين في ذلك الوقت. أتاحت هذه الحركة الفرصة لطالب العلوم الدينية الشاب روح الله الخميني، الذي كان يتحلى باللياقات والاستعدادات اللازمة للمواجهة والتصدي، لأن يطلع عن كثب ومن خلال حضوره المباشر في صلب تلك الحركة على أساليب المواجهة وما يتعرض له العلماء من ظلم. هذا بالإضافة إلى التعرف على ملامح شخصية رضا خان الخائنة أكثر فأكثر.
أيها الإخوة والأخوات، وحينما أصدر رضا خان أمره بفرض الامتحانات على طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية بقم هادفا القضاء على الحوزة، انبر الإمام الخميني لفضح الأهداف الخفية لهذا الأمر، وتصدى لمعارضته، وحذر بعض العلماء الذين عدوا ذلك الأمر أمرا إصلاحيا من مغبة القبول له. وقد بلغ الضغط على الحوزة حدا عرض الإمام الخميني إلى تحمل ما لا يطاق، حيث عطلت دروسه في الخفاء. فكان حصيلة تلك المساعي للإمام تربية شخصيات من أمثال العلامة آية الله المطهري، ونتيجة لمقاومة العلماء وأبناء الشعب الإيراني فشل رضا خان إلى حد كبير رغم كل ما أوتي من قوة في تحقيق تطلعاته بالقضاء على الإسلام وفرض السفور ومنع الشعائر الدينية، وفي الكثير من الأحيان اضطر إلى التراجع والانسحاب. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد وفاة آية الله العظمى الحائر عام 37 و900 وألف، واجهت الحوزة العلمية في قم خطر التشتت والانحلال. فبادر العلماء الملتزمون وعلى مدى 8 أعوام لإدارة شؤونها. وفي هذه الفترة وخصوصا بعد سقوط رضا خان تهيأت الظروف للمرجعية العليا، فاقترح أن يرفع آية الله العظمى البروجردي الذي كان من أبرز الشخصيات العلمية لتسنم مقام المرجعية والحفاظ على كيانها خلفا لآية الله الحائري. وبسرعة تم متابعة هذا الاقتراح من تلامذة آية الله الحائري ومن ضمنهم الإمام الخميني، فسعى سماحته شخصيا في إقناع آية الله البروجردي للهجرة إلى قم المقدسة وقبول المسؤولية الخطيرة المتمثلة في تزعم الحوزة العلمية. ولدى هجرة آية الله العظمى السيد البروجردي إلى مدينة قم، عكف الإمام الراحل على تحكيم أسس وزعامة ومرجعية آية الله العظمى البروجردي، وقد بذل في هذا السبيل مساعي حميدة ومشهودة.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء مستمعينا الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. Thank you. أتسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
أحبة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي موضوع البحث هو العزة لله سبحانه وتعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم وفي دعاء مكارم الأخلاق عن مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام وأعزني ولا تبتليني بالكبر عطفا على ما سبق والحديث حول العزة فإن المؤمن عزيز النفس وعزته من عزة الله سبحانه وتعالى كيف يكون الإنسان عزيزا؟ قال رسول الله إن الله يقول كل يوم أنا ربكم العزيز فمن أراد عزة الدارين فليطع العزيز عظيم أنا ربكم العزيز العزيز الله جل جلاله من أسماء الله الحسنى يا عزيز فسبحانه وتعالى يقول أنا ربكم العزيز تريدون العزة في الدارين العز في الدارين أن تطع العزيز إطاعة العزيز إطاعة الله كلما الإنسان يطيع الله يكون عزيزا لذا ورد في الحديث الشريف ومعروف هذا الحديث عند الجميع ينقله السنة والشيعة حديث مشترك هذا بين السنة والشيعة أنه من أراد عزا بلا عشيرة لأنه هو من الناس يتعززون بعشيرتهم أنا ابن فلان وأنا ابن حمولة وأنا ابن فلان ويقوم يتفاخر ويتكاثر بعشيرته وبقبيلته وربما هو أصلا منبوذ بالعشيرة والقبيلة ولكن يتفاخر فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان لأنه السلطان عنده هيبة جلالة جلالة الملك هيبة الملك رئيس الجمهورية عنده هيبة فمن أراد هيبة بلا دولة بلا سلطان هو غنى بلا مال يكون غنيا من دون أن يكون عنده أموال لكن يكون غني بين الناس محترم مقدر من أراد عزا بلا عشيرة، غنى بلا مال، هيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. المعصية ذل، من يعصي الله يكون ذليل حقير، يكون خدر وسخ. فإذا أراد الإنسان أن يكون نظيف، وإن الله نظيف ويحب النظافة، الله نظيف، الله في ذاته في أسمائه في أفعاله نظيف جميل ويحب الجمال، ويحب من كانت جميلا في ذاته وصفاته وأفعاله، حتى يكون إلهيا، حتى يكون خليفة الله في الأرض، يستخلف الله في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الله يحب، يحب من يحب المتواضعين، يحب المتقين، يحب المتطهرين. الله يحب المتطهر، هو قدوس، هو سبوح، لم يكن فيه نقص، منزه عن الناقص، فيحب من لم يكن فيه نقصا، يحب الكمال. لذا خلق الإنسان للتكامل، لكي يصل إلى كماله. كماله أن يكون خليفة الله في الأرض، إني جعلك في الأرض خليفة. قال ذلك لآدم فعلا ولنا شأنا، يعني كل واحد منا عنده شأنية أن يستخلف الله، إلا أنه آدم استخلف الله في الاسم الأعظم، ونحن نستخلفه في بعض الأسماء. يستخلف المؤمن ربه في كرمه فيكون كريما، يستخلفه في ستاريته فيكون ستارا على العيوب، يستخلفه في غفرانيته فيكون غافرا لخطايا الناس وذنوب الناس، من يؤذيه من الجهال يغفر لهم، لأن الله هو الغافر. لا عز كالطاعة، أمير المؤمنين يقول لا عز كالطاعة، الرسول يقول من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل. كلما يكون شديد التقوى يكون عزيزا أعز الناس، الله سبحانه وتعالى يعطيه العزة، فإن العزة لله. أعز أمر الله يعزك الله، احترم أمر الله، أعزز أمر الله سبحانه وتعالى، الله يعزك يعطيك العزة، احترم تحترم. قال لقمان لولده إن أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس. تعز الدنيا، عز الدنيا أنه لا تعين إلى أيدي الناس، اقطع اقطع، هاي حالة اقطع، هذا طمع، هذا حرص، اقطع ولو دينار ولو درهم أبدا. قال لي يا موسى حتى الملح مال طعامك اطلبه مني، أنا أهيئ لك الملح. واقعا الإنسان إذا كان عنده إيش علاقة مع رب العالمين بعد ما عنده هم وغم لا في دنيا ولا في آخرته، أنا عندي إيش رب، لذا كفى بي عزا، أنا عزيز أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. ربي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، من مناجات أمير المؤمنين روحي فداء. فلذا قال إذا أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. هاي الأنبياء وصلوا إلى مقام النبوة، والصديقون وصلوا إلى مقام الصدق، صديق، صديق يعني كثير الصدق، حقيقة الصدق، واقع الصدق، مو صدق كذابي ظاهري، لا واقعي حقيقي صديق. فإذا يريد يصل الإنسان إلى هذه الدرجة يكون صديقا، أمير المؤمنين هو الصديق الأكبر. من أراد أن يكون صادقا وصديقا فليقطع الطمع عما في أيدي الناس، هذا أول طريق، اقطع. والله جربت ذلك، عندي شواهد في حياتي الشخصية أن الإنسان لما يقطع طمع من الناس، لا بمقامه، لا تنظر لا إلى مقامه، لا إلى فلوسه، لا إلى شخصيته أبدا، قل الله ثم ذرهم. الدين الاستقامة، العمدة الاستقامة، تستقيم، ما ليش راحة، راحة ماكو، بيها عصر بيها جوع، ولكن الله سبحانه وتعالى يعزك يعطيك العزة. اقطع عما في أيدي الناس، لا تطمع لا إلى رسالة فلان ولا إلى توصية فلان ولا إلى شفاعة فلان. طبعا الحياة فيها تواصي وشفاعة وما شابه ذلك، لكن العمدة الموحد يقول ربنا الله، الله سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيره هيئ له الأسباب. والله العظيم رأيت ذلك تكرارا ومرارا، كيف يهيئ السبب، بحيث الإنسان أصلا ما يتصور شلون يصير السبب يتهيئ، شو هذا السبب تهيئ. من ركوب السيارة توقف رأس الشارع والصلاة راح تصير والناس منتظرك، تقول له إلهي أريد سيارة، وإذا يأتيك الصديق ويوصلك مثلا، هذا من؟ هذا لطف من الله، يهيئ لك السبب، يهيئ لك السبب. كل لحظة الله سبحانه وتعالى يعطي العزة. ومما يوجب العز روايات عديدة أذكر فقط العناوين، مما يوجب العز الإنصاف، تكون منصف الله يعطيك العزة، والأخذ بالحق والتواضع وذل النفس لله والتعفف والتوكل والشجاعة وحفظ اللسان وكظم الغيظ وهو الحلم والصبر والقناعة، هذه كلها مما يوجب العز. اللهم إنا نرغب إليك، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، الإسلام عزيز، أهل الإسلام عزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. سؤال، هل هناك علاقة، لأنه الحديث حول عزة النفس، بعد ذلك الإمام مباشرة ماذا يقول؟ وأعزني، عرفنا العزة عزة الله، وكيف يكون المؤمن عزيز بعزة الله؟ وأعزني ولا تبتليني بالكبر، رأسا مباشرة، أنه لا يقل العزة لكن أخاف من الكبر. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، تقبل منا أعمالنا بأحسن قبول، وأنبتنا أحسن منبت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان.